بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل معا شرح الدستور الإسلامي الذي قام بوضعه الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. وهذا الدستور يتكون من 93 مادة تنظم حياة البلاد وتنظم قوانين البلاد في ظل الشريعة الإسلامية. الدستور الإسلامي موجود، وسوف تعرفون أنه ينظم جميع مناحي الحياة، وكنا قد وصلنا إلى المادة 21. المادة 21 من الدستور، أيها الأحباب الكرام، تقول: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا لضرورة. تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا لضرورة، أي أن الدولة ينبغي أن تراقب التجار، فمن أراد أن يستغل الناس أو أن يحتكر المسلمين لا بد أن توقفه عند حده، لأن الدولة حارسة وأمينة على المسلمين، على أموالهم ودمائهم وأعراضهم وأنفسهم وعقولهم، فينبغي أن تحافظ على كل مصالح المسلمين. فأي تاجر أراد أن يحتكر أو أراد أن يستغل فلا بد أن تعاقبه الدولة. وإن كان التاجر المسلم يجب أن يكون نابعا من قلبه حب الخير للمسلمين، نعم يربح الربح الحلال، لكن لا يغش في البيع والشراء ولا يحتكر ولا يستغل. وأنا أوجه كلمة إلى تجار المسلمين وأقول: أخي التاجر الكريم، اعلم أنك إن ربحت قليلا مع البركة فإن هذا المال سيكون كثيرا، والله عز وجل قد يرزقك رزقا سلبيا مع الرزق الإيجابي الذي ترزقه. كثير من الناس، أيها الأحباب، ينظرون إلى الرزق الإيجابي فقط، دخله في الشهر كذا أو دخله في السنة كذا أو ربح من هذه الصفقة كذا، لكنه لا يلتفت نهائيا إلى الرزق السلبي. ما هو الرزق السلبي؟ الرزق السلبي، أيها الأحباب، أن يدفع الله عز وجل عنك من الآفات والأمراض والنكبات ما كنت ستنفق فيه الكثير والكثير. لو ضربنا مثلا لاثنين موظفين، الموظف الأول عنده 3 أبناء والثاني كذلك، وراتب كل واحد منهما 1000 جنيه في الشهر. الموظف الأول جاء بعدما تقاضى 1000 جنيه، فأول ما دخل بيته وجد زوجته مريضة فعالجها عند الطبيب، فأنفق عليها 200 جنيه، فبقي من الراتب كم؟ 800. ثم في الأسبوع الثاني وجد الثلاجة قد توقفت فأنفق عليها 100 جنيه، إذن الباقي من الراتب كم؟ 700. وفي الأسبوع الثالث مرض ولده فأنفق عليه 200 جنيه، فهذه 500. إذن هذا الرجل حينما تقاضى الراتب 1000 جنيه كان رزقه في 1000 جنيه كم؟ 500 فقط. يعني يتقاضى راتبا 1000 ورزقه 500، والـ500 الأخرى من رزق الطبيبة والصيدلاني ورزق مصلح الثلاجات ونحو ذلك. وصاحبه الآخر الذي يتقاضى 1000 مثله تماما جاء فوجد زوجته مريضة سخنة ترتعد من السخونة والحمى، أحضر لها قرص سخونة فأخذت الحباية القرص وشفاها الله عز وجل، فدفع الله عنها الآفة التي كانت تنفقها. وكذلك عافاه الله عز وجل في ولده وعافاه في ثلاجته. إذن حينما أخذ الراتب 1000 جنيه كان رزقه فيه 1500، والأول تقاضى 1000 جنيه فكان رزقه 500. فهمتم إخواني الكرام الفرق بين الرزق الإيجابي والرزق السلبي؟ فالرزق الإيجابي ما يرزقكه الله تبارك وتعالى، والرزق السلبي أن يدفع الله عنك آفات كنت ستنفق عليها أموالا. إذن المسلم يحاول أن يتحرى المال الحلال وإن قل. يعني أخي التاجر لو هناك صفقة وفيها عيب، لو أظهرت هذا العيب سيقل ثمن الصفقة 5000، ولو لم تقل هذا العيب ستبيعه بزيادة 5000. ماذا تصنع؟ تخبر المشتري بالعيب، وحتى لو قلت 5000 فإنك لست خاسرا بل أنت رابح، رابح الصدق واليقين والحسنات والقرب من الله، وقد ربحت البركة في الرزق. هذه مسألة مهمة يجب أن ينتبه إليها كل تاجر مسلم. لو كان في السلعة عيب يجب عليك أن تبينه، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. إذن الذي يبيع السلعة اللي مكتوب عليها كوريا وهو يعلم أنها صيني أو أنها صيني أو من هونغ كونغ أو نحو ذلك، لابد أن يبين، يقول هذا المكتوب عليها خطأ. بل الأفضل له إذا علم أن هؤلاء التجار الذين يغشون فيأتون بالسلع من الصين ويحفرون عليها أو يلزقون عليها تيكت مكتوب عليه جابان أو مكتوب عليه كوري أو مكتوب عليه أندونيسي أو نحو ذلك، عليه أن لا يتعامل مع هذه الشركة الغاشة. فلما تعرف الشركات أن الناس لن يتعاملوا معها، حينئذ ترجع إلى الصدق، وتعلم أن الصدق هو الذي ينجيها وهو سبب من أسباب الربح الحلال. فهنا يقول: تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار إلا لضرورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر بالمدينة قالوا: يا رسول الله سعر لنا. قال: إن الله هو المسعر، إني لا أريد أن ألقى الله عز وجل، إني أريد أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد في عنقي شيء، أي مظلمة. إذن الأسعار تزداد وتقل، إلا إذا حدث هناك احتكار تدخلت الدولة فسعرت من أجل مصلحة المسلمين. المادة 22 من الدستور الإسلامي: تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. هذه المادة مهمة جدا أيها الأحباب. تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة. لماذا؟ لو جينا نطبق هذه المادة على واقعنا في مصر نرى عجبا. المساحة المنزرعة في مصر كم هي؟ 4.5%. المعمور كله من مصر كم؟ سدس مساحة مصر، وخمسة أسداس مساحة مصر صحراء جرداء. تتصور؟ لقد توالت الحكومات على مصر ولم تستطع أن تستصلح الصحراء، برغم أن أرض مصر خصبة، صحراء مصر ليست صخرية لا يمكن زراعتها، بل هي رملية وأرض خصبة. ثانيا الماء قريب، لو عملوا التوازي أو آبار فالماء قريب جدا، يعني إذا قارنا المياه في أراضي مصر وأراضي المملكة العربية السعودية ودول الخليج نجد هناك الماء من 5000 متر، من 500 متر إلى 1000 متر. هنا في مصر من 100 متر فأقل، 100 متر، 60 مترا، 50 مترا، 40 مترا، هذا في الصحراء. أما في الأراضي التي نعيش فيها المياه تقريبا على 10 متر و15 متر، وفي على 5 أمتار و7 أمتار. والعجيب يا إخواني أنه لو أن رجلا مصريا ذهب إلى الصحراء وابتعد عن كل خدمات الدولة، عن الكهرباء وعن الإسفلت وعن الماء، وجاء في وسط الصحراء وحفر بئرا وعلق عليه ماكينة كهرباء وبدأ يروي ويستصلح 1000 فدان مثلا، حتى جعلها حديقة غناء. ما هو موقف القانون الوضعي المصري منه؟ القانون الوضعي يقول هذا تعد على أرض الدولة ويجب أن تنتزع منه، أو يقول نثمنها عليه، نقومها عليه ونقسط عليه يدفع ثمنها. كم تثمنها عليه؟ الفدان يساوي 100,000 وهو مزروع. طب أنت الآن تعلم أنه جاء والفدان لا يساوي شيئا لأن الأرض كانت صحراء، يقول لا نقومها على ما هي عليه من الزرع. هذا جعل الناس لا يستثمرون في الصحراء ويخرجون خارج مصر للاستثمار. لكن لو طبقت الشريعة الإسلامية اليوم في مصر سيصدر هذا القانون، كل من أحيا أرضا ميتة تملكها مجانا. كل من أحيا أرضا ميتة تملكها مجانا. وهذا مبني ومستنبط من حديث للنبي عليه الصلاة والسلام رواه الإمام أحمد والترمذي بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، أي أن الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية في مصر إذا ذهب إلى الصحراء واستصلح 1000 فدان مثلا حتى صارت أرضا منزرعة يكتب طلبا للدولة للتعيين بأنني أحييت 1000 فدان في المكان الفلاني، ترسل الدولة لجنة تعين هل فعلا الأرض صارت مزروعة أم أن الأرض ما زالت صحراء. فإذا جاءت اللجنة الزراعية فعينت ورفعت التقرير، نعم لقد صارت منزرعة وبها حبوب أو بها فواكه أو بها خضروات أو نحو ذلك، بناء على هذا التقرير تقوم الدولة وتقول بما أن فلانا قد أحيا القطعة الفلانية بحدودها 4 في الصحراء، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، فقد ملكتها الدولة له مجانا شاكرة له إحياء الصحراء. تتصور لو أن هذا القرار صدر الآن في مصر أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، كيف سيكون حال الناس؟ والناس يريدون الأرض ويعرفون أن الأرض غالية الثمن في مصر، كل الشباب وكل الناس وكل من معه مال يريد أن يستثمره سيخرج إلى الصحراء، لأنه لو استطلع 10 أفدنة هي له، 50 فدان هي له، 1000 فدان هي له، 10 أفدنة هي له. انظر إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية، من أحيا أرضا ميتة فهي له. أولا، ستتسع رقعة الأراضي الزراعية. الدولة الآن في مصر تمنع أحدا يبني في الأراضي الزراعية لأن الرقعة قليل، ولذلك ارتفعت أسعار المساكن جدا. فحينما تتسع رقعة الأراضي الزراعية ستقول الدولة للناس ابنوا في الأراضي الزراعية، إذن ستحل مشكلة البناء في الأراضي الزراعية. ثانيا، إذا بنى الناس في الأراضي الزراعية ستنزل أسعار المساكن، الشقة ب150 ألف جنيه ستنزل إلى أقل من 50 ألف، إلى 30 و20، لأن العرض والطلب قاعدة اقتصادية معروفة. الأمر الثاني من الآثار الاقتصادية المترتبة على تطبيق هذا القانون من قوانين الشريعة الإسلامية، البطالة. بطالة الشباب لا يجدون عملا، سيذهبون إلى الصحراء ويستصلحون الأراضي، إذا تقل البطالة أو تنتهي. الأمر الرابع أيها الأحباب الكرام، أن هذه الفواكه التي ستنتج من الصحراء وهذه الحبوب وهذه الخضروات سيطرح كثير منها في السوق المصري، ستقل الأسعار، ستنزل الأسعار إلى الربع. الأمر الخامس، يعني مثلا الخضروات ستنزل عن نصف جنيه الكيلو، عن نصف جنيه، والفواكه ستنزل عن جنيه. الأمر الخامس، الإنتاج الحيواني. اتسعت رقعة الأراضي الزراعية، هذه الأراضي تحتاج إلى حيوانات لكي تأكل هذه الحشائش، إذن سيزداد الإنتاج الحيواني في مصر، ينزل كيلو اللحمة اللي ب50 جنيه الآن و60 جنيه تقريبا إلى 20 جنيه فأقل. تصور كيف ستكون حياة الرجل في مصر إذا نزلت أسعار الحبوب ونزلت أسعار الفواكه ونزلت أسعار الخضروات ونزلت أسعار اللحوم. ما الذي سيحدث؟ بناء عليه ستنزل أسعار الثياب التي تصنع من القطن ونحوه، لأن الزراعة ستنزل أسعارها. الإنسان الذي لا يستطيع أن يعيش الآن ب1000 جنيه في الشهر يستطيع أن يعيش ب500 أو 400. انظر إلى بركة تطبيق قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية، من أحيا أرضا ميتة فهي له. ثم هناك آثار أخرى، من بين هذه الآثار أيها الأحباب أن هناك هذه الخضروات والحبوب سيصدر كثير منها إلى الخارج، والذي يصدر سيرفع الأسعار 10 أضعاف ولا يجد منافسا، لأنها رخيصة هنا في مصر فلن يجد منافسا عالميا، إذن ستروج الصادرات المصرية إلى الخارج. سابعا، إذا كثرت صادرات الفواكه والخضروات والصناعات الغذائية والصناعات اللحوم والصناعات الحيوانية والنباتية ونحو ذلك، راجت هذه الصادرات، جاءت العملة الصعبة إلى مصر، بدل ما يكون الجنيه الدولار الأمريكي ب5.5 جنيه مصري، لا، يكون الجنيه المصري ب2.3 دولار أمريكي. يعني معنى هذا أن الجنيه المصري سترتفع قيمته. نحن يا أحبابي ما زلنا في آثار قانون واحد من قوانين الشريعة الإسلامية إذا طبق في مصر، من أحيا أرضا ميتة فهي له. تتصور كيف تحل البركة إذا طبق هذا القانون؟ الأمر الآخر أن إحياء الصحراء ليس بالزراعة فقط، بل لو أن أحدا ذهب في وسط الصحراء وبنى عدة عمارات وحولهم سورا ورفع إلى الدولة إنني أحييت هذه القطعة من الأرض بالبناء، فإن الدولة ترسل لجنة هندسية لترى الواقع هل أحياها أم لا، فسترفع التقرير نعم إنها مباني صالحة للزراعة صالحة للسكن وفيها ماء وكهرباء ونحو ذلك. انظر إلى آثار الدستور الإسلامي والقوانين الإسلامية إذا طبقت في مصر، حينها تقول الدولة بناء على أنه أحياها بالبناء ببناء المساكن فيها فقد ملكنا له هذه القطعة مجانا شاكرين له إحياء الصحراء. تصور كيف ستنقلب الصحراء إلى قرى ومدن وحدائق وخضروات ومساكن، وهذه الأشياء كلها تحتاج إلى عمالة، إذن الناس سيذهبون إليها ليعملون فيها. البلطجة والذين يقطعون الطرق الآن، الذين يقطعون الطرق الآن لماذا؟ لأنهم لا يجدون عملا، فإذا وجدوا هذه الأعمال وأنه يستطيع أن يأخذ هو مجموعة وزملائه قطعة أرض فيحيونها إما بالبناء أو بالزراعة أو بنحو ذلك، فإنهم بلا شك سيتركون هذه البلطجة وتنتهي الجريمة. والإحياء أيضا بالتحجير، يقول العلماء من حجر على قطعة أرض تملكها 3 سنوات فإن أحياها وإلا أخذت منه. حجر يعني بنى سورا على مساحة من الأرض، هذا التحجير يعتبر نوعا من أنواع الإحياء، لكن بشرط أن تمهله الدولة من يوم التحجير إلى 3 سنوات. إن أحياها بالبناء والزراعة ونحو ذلك تملكه، وإلا أخذت منه، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس لمتحجر حق فوق 3 سنين، يعني إذا حبسها 3 سنوات ولم يحيها أخذت منه. أنا أريد أن أبين لإخواننا أن الدستور الإسلامي موجود يحتاج إلى تطبيق فقط، يعني لسنا في حاجة إلى وضع دستور، والحمد لله وضعته هيئة الكل موافق عليها، مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف ومجموعة من القضاة والعلماء وضعوا الدستور الإسلامي. الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه أن قوانين الشريعة الإسلامية موجودة، قوانين الشريعة أخواني موجودة، ولعلني في حلقة قادمة إن شاء الله أحضر لكم بعضها، لأن عندي صورة منها. قوانين الشريعة الإسلامية التي قدمها صوفي أبو طالب لمجلس الشعب موجودة، لم في عام 1981 لما مبارك قال ووجد الشعب كله يريد تطبيق الشريعة يريد تطبيق الشريعة، فأراد أن يعني يضحك على الشعب فقال قننوا الشريعة الإسلامية ونطبقها، وظن المسكين أن تقنين الشريعة الإسلامية سيأخذ 20-30-40 سنة يكون انتهى حكمه ونسى الناس الأمر. ولكن صوفي أبو طالب وكان رئيسا لمجلس الشعب كلف 5 لجان بوضع قوانين الشريعة الإسلامية، لجنة لقانون العقوبات، ولجنة للقانون المدني، ولجنة للقانون التجاري، ولجنة للقانون الدولي، ولجنة للقانون البحري، وبدأوا يضعوا هذه القوانين، وفي ظرف 40 شهرا أنجزت اللجان كلها قوانين الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون الوضعي، يعني المادة من القانون الوضعي وتصحيحها من الشريعة الإسلامية، المادة من القانون الوضعي وتصحيحها من الشريعة الإسلامية. وقام صوفي أبو طالب رحمه الله في مجلس الشعب ليقول لقد آن الأوان أن تعود إلى مصر أصالتها وأن تنفذ الحلم الذي كانت تحلم به، وتطبق الشريعة الإسلامية. وقام حافظ بدوي رئيس إحدى اللجان يقول: لقد جبنا القرى والمدن فوجدنا تطبيق الشريعة الإسلامية حلما يراود كل مصري مسلم. يعني الشعب منذ زمن وهو يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية. وقدمها لمجلس الشعب وصدق عليها مجلس الشعب وبدأ دور التنفيذ. قال القانون من 1971 فما بعد كلها تنفذ الشريعة الإسلامية، والقوانين التي صدرت قبل 71 يبدأ تنقيتها من الشريعة الإسلامية، وطبق ووضع القانون وبدأ التنفيذ. وقام صوفي أبو طالب أيضا في اجتماع له بأكاديمية الشرطة وبين لهم كيفية وضع قوانين الشريعة الإسلامية وأننا الآن نستعد لتطبيق الشريعة الإسلامية، وعمل لجنة تحضيرية لتهيئة الشعب المصري لتطبيق الشريعة الإسلامية. فكان مما قال أننا سنجعل الإعلام يهيئ الشعب لاستقبال الشريعة الإسلامية، ويبين للشعب مزايا الشريعة الإسلامية، ويبين للناس أن الشريعة الإسلامية في مصلحة الناس جميعا، أنها شرع الله تبارك وتعالى، وأن بها يصلح الزمان والمكان. كلاما جميلا، قال كلاما عجيبا. وبدأ التطبيق الفعلي للشريعة الإسلامية، وكانت المفاجأة أن نحي صوفي أبو طالب عن رئاسة مجلس الشعب، وجيء برفعة المحجوب رئيسا لمجلس الشعب، وأناطوا به مهمة إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم. هذا تاريخ يجب أن تعرفه. ووضعت قوانين الشريعة الإسلامية الكاملة في مضبوطات مجلس الشعب، وأدخلت الأدراج وأغلق عليها. ولكن أبشركم، قام بعض الفضلاء الغيورين في إخراجها من مجلس الشعب وتصويرها، وهي الآن موجودة الحمد لله، وعندي منها نسخة كاملة من قوانين الشريعة الإسلامية التي قدمها صوفي أبو طالب لمجلس الشعب. ولعلني أحضر معي نماذج من هذه القوانين لتروا كيف عالجت الشريعة الإسلامية كل مناحي الحياة. بل لا أكون مغاليا إذا قلت أن هناك من المشكلات التي لم يستطع القانون الوضعي حلها، وإذا بنا نكتشف أن الفقهاء والعلماء قد تكلموا عنها وأعطوا لنا الحلول. هذه أمور عجيبة يا إخواني، لأننا إذا قارنا بين قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية وجدنا هناك عدة فروق. الفرق الأول أن القوانين الوضعية من وضع البشر، وقوانين الشريعة الإسلامية من وضع الله خالق البشر سبحانه وتعالى. ثانيا، واضع القوانين الوضعية عقله قاصر، لا يستطيع أن يلم بجميع مصالح العباد، لكن مشرع القوانين الشرعية هو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. ثالثا، القوانين الوضعية تخضع للأهواء والرغبات، وقوانين الشريعة الإسلامية لا تجامل أحدا. فلو قلنا مثلا لمجموعة من الأغنياء ضعوا لنا دستورا لمصر، سيضعوا دستورا يجامل الأغنياء. ولو قلنا لمجموعة من الفقراء ضعوا لنا دستورا لمصر، سيضعون دستورا يجامل الفقراء. لكن رب العزة تبارك وتعالى هو رب الغني والفقير والقوي والضعيف، لا يجامل أحدا، بل هو يعلم مصلحة الجميع سبحانه وتعالى. الفرق الرابع أن قوانين البشر وهي القوانين الوضعية تحرسها الدولة فقط، وإن استطاع المواطن أن يهرب منها هرب، لكن قوانين الشريعة الإسلامية تحرسها الدولة، ويحرسها الضمير، ويحرسها الناس، ويحرسها المجتمع، لأن المجتمع كله مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سادسا، قوانين البشر وهي القوانين الوضعية تجر على أهلها الويلات والشؤم للبعد عن الله عز وجل، كقوانين الربا ونحو ذلك من القوانين، وقوانين إباحة الخمر، وقوانين إباحة الدعارة ونحو ذلك والعياذ بالله. لكن قوانين الشريعة الإسلامية تجلب لأهلها الخير والبركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي لفتح الله على أهل القرى والمدن بركات بسبب تطبيق الشريعة الإسلامية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي خافوا الله عز وجل واتقوا وطبقوا شرعه، لأنزل الله عليهم بركات، ولم يقل بركة واحدة، قال بركات. لماذا؟ لماذا جاء بصيغة الجمع؟ أي بركة في المال، وبركة في الصحة، وبركة في العيال، وبركة في الرزق، بركات متتابعة. إذن الخير كله في تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم إنني أنادي العلمانيين الذين يقولون نريدها دولة مدنية لا دينية، ويريدون تطبيق القوانين العلمانية الوضعية، أقول لهم: لماذا تدافعون عن علمانية الدولة؟ لماذا تدافعون عن القوانين الوضعية؟ أنا أسألكم سؤال: مصر كانت تحكم منذ الفتح الإسلامي سنة 21 هجرية إلى سنة 1250 هجرية بالشريعة الإسلامية، من الذي أدخل فيها القانون الوضعي؟ من الذي أدخل الحكم العلماني إلى مصر؟ الاحتلال، الإنجليز. الإنجليز هم الذين أدخلوا الفكر العلماني في مصر، وهم الذين أدخلوا القوانين الوضعية. فلماذا تدافعون عن قوانين الاحتلال وأنتم تدعون أنكم تريدون إرادة الشعب وتريدون أن تكونوا مع الشعب؟ لماذا؟ لماذا تدافعون عن الاحتلال، عن قوانين الاحتلال، عن علمانية الاحتلال؟ لماذا؟ لماذا لا تدافعون عن أصالة الشعب المسلم، عن قوانين الشريعة الإسلامية؟ يقول بعض الناس: نعم، أنتم تريدون أن تطبقوا الشريعة الإسلامية لكي تفرضوا الجزية على غير المسلمين؟ أقول: نعم. وهل الجزية فيها ظلم لغير المسلمين؟ يقول: الجزية فيها ظلم. لا، ليس فيها ظلم ولا شيء. أضرب لك مثالا: لو طبقت الشريعة الإسلامية الآن في مصر سيلغى نظام الضرائب تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وحسنه، فيما رواه الإمام أحمد وهو حسن بشواهده، قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن ستلغى قوانين الضرائب تماما، وتصطعد عنها الدولة بقوانين جمع الزكاة، قوانين الزكاة. طيب، الدولة ستجمع الزكاة من الناس لكي تنفقها في مصارف الزكاة. أمامك رجلان مصريان، الأول عنده مشروع بمئة مليون وهو مسلم، الدولة تأخذ منه الزكاة كم؟ تأخذ ربع العشر، 2.5%، تأخذ على المئة مليون 2.5 مليون. والآخر نصراني قبطي عنده مشروع بمئة مليون، الدولة كم تأخذ منه زكاة؟ لا تأخذ زكاة، لأنه لا تجب الزكاة على غير المسلم. إذن تأخذ منه ماذا؟ تأخذ منه الجزية. الجزية كم هي؟ الجزية دينار واحد، والدينار 4.25 جرام من الذهب عيار 24، يعني 1000 جنيه. يعني أخذت الدولة، أخذت من التاجر المسلم الذي يمتلك 100 مليون أخذت منه 2 مليون ونصف، وأخذت من التاجر النصراني 1000 جنيه فقط وأعفته من الزكاة لأنه غير مطالب بالزكاة. هل هذا ظلم؟ 1000 جنيه دي جزية، هل الجزية هنا ظلم؟ ليست ظلما، ليست ظلما. سيقول بعض الناس من النصارى من يكون فقيرا لا يستطيع أن يدفع كل سنة 1000 جنيه. أقول لك قال العلماء تسقط الجزية عن الفقير والمرأة والصبي، تسقط الجزية عن الفقير والمرأة والصبي. سبحان الله، يعني إنسان دخله 1000 جنيه وإنفاقاته 1000 جنيه لا يستطيع أن يوفر شيئا، هذا تسقط عنه الجزية، تسقط الجزية عن الفقير وعن المرأة ليس عليها جزية، وعن الصبي غير البالغ، إنما الجزية على البالغ القادر فقط. إذا ليس هناك ظلم في الجزية يا إخواني. لو تأملنا قوانين الشريعة الإسلامية وعرفنا معناها لطالب الناس جميعا بتطبيق الشريعة الإسلامية. فالدستور الإسلامي هو الذي يحمي العدالة، والدستور الإسلامي هو الذي يحمي السماحة، والدستور الإسلامي هو الذي يوفر الأمن والأمان للمجتمع. بعض الناس يقول تقطيع الإيدين والرجلين. يا أخي الكريم، هذا جزء بسيط جدا، مسألة إقامة الحدود جزء بسيط، وبرغم ذلك هذا الجزء مهم جدا. لماذا؟ الآن أنت ترى بعض البلطجية يقفون على الطرق، يوقف الرجل ويأخذ منه السيارة أو يسرق ماله بقوة المسدس، يسموها البلطجية. هذا له حد في الإسلام اسمه حد الحرابة. إذا ثبت أن إنسانا يقف ويقطع الطريق ويسرق أموال الناس ويرهبهم، هذا تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، لقول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. تصور معي مع انتشار البلطجة وقطع الطرق، لو قبضت الدولة على واحد بلطجي وجاءت به على شاشة التلفاز وطبقت فيه شرع الله عز وجل، قطعت اليد وقطعت الرجل، وقرأ القاضي الحكم بناء على أن فلانا كان يقطع الطرق وضبط متلبسا بجريمة قطع الطرق والإفساد في الأرض، فقد حكمت المحكمة عليه بحد الإفساد في الحرب وهو حد بحد الإفساد في الأرض وهو حد الحرابة، وبناء عليه أمرت المحكمة بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ويقطع أمام الناس. تتصور البلطجي الذين يقطعون الطرق في مصر كلها، سيظل واحد أو يجرؤ واحد أن يقطع الطريق؟ لا يمكن. حد واحد يقام سينتشر الأمن والأمان. يقول البلطجي أخشى أن أكون أنا هو، تقطع يدي ورجلي ولا أنتفع بنفسي بقية حياتي. تصور. إذن حتى الحدود التي لم يفهمها الناس هي أمان لك، لكي ترهب اللصوص وترهب الذين ينهبون أموال الناس. وأنا أقول لماذا تخاف من الحدود؟ هل أنت حرامي ولص العلمانيون؟ لماذا تخافون من الحدود؟ هل أنتم تريدون أن تسرقوا؟ تريدون أن تشربوا الخمر فيقام عليكم حد شرب الخمر 40 جلدة؟ تريد أن تروج المخدرات فيقام عليكم حد الإفساد في الأرض وهو ترويج المخدرات؟ لماذا تدافعون عن القوانين الوضعية؟ أنا أقول يا إخواني، لو تأمل الناس حقيقة الشريعة الإسلامية لكان كل الشعب بما فيهم النصارى يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية حقيقة، لأن مع تطبيق الشريعة الإسلامية سيأمن المؤمن المسلم والنصراني على ماله وعلى عرضه وعلى ولده، سيأمن من الغش والخداع، سيصل إليه حقه، سيقام العدل بالشريعة الإسلامية، والعدل ينزل فيعم المسلم وغير المسلم. ولذلك لم ينعم النصارى في العالم ولا اليهود ولا غير المسلمين بالأمن والأمان إلا في ظل الشريعة الإسلامية. القوانين الوضعية تطبق في أمريكا وفي أوروبا، القتل في الشوارع هناك والسرقة. من يأمن على نفسه؟ أنا أتحدى واحد في أمريكا يأمن على نفسه يضع في جيبه 100,000 دولار ويمشي في الشارع نصف ساعة، لا يمكن. لابد أن يضعها في البنك بفيزا ويحمل الفيزا بقى. وكان زمان قبل الفيزا اللي في البنك دي كان يمشي وخلفه حرس، لأن اللصوص يقتلونه في الشارع ويأخذون المال. ولكن أقول لك الشريعة الإسلامية التي شرعها الله عز وجل هي التي تصلح الزمان والمكان، هي التي توفر الأمن والأمان للناس. وأنا أضرب لك مثالا آخر ليبين لك أن القانون الوضعي قانون ناقص، ينظر إلى جانب واحد من جوانب الجريمة ولا ينظر إلى بقية جوانبها. اللص إذا سرق في القانون الوضعي ما جزاؤه؟ يسجن، يسجن على قدر الجريمة، قد يسجن 6 أشهر أو 2 سنين أو 5 سنوات أو 10 سنوات على قدر الجريمة أو قدر السرقة. السؤال، أنتم بالقانون الوضعي أوقعتم العقوبة عليه فسجنتموه 2 سنين، وهذا اللص له زوجة وأولاد، من الذي ينفق عليهم؟ وأنتم أخذتم عائلهم فوضعتموه في السجن، وقد تكون زوجته صالحة وأبناء صالحين أو صغار أطفال، وهذا الرجل اللص يستحق العقوبة، لكن لماذا تعاقبون هؤلاء الأبرياء؟ هاتوا الحل، هاتوا الحل في القانون الوضعي. لا حل، هو كده، ماذا نصنع؟ طب أخرجوا لهم راتب؟ لا، لا نخرج لهم راتبا، وإلا لو أخرجنا لهم راتبا يبقى أنا نشجع اللصوص على السرقة. طيب يعني الآن الزوجة الصالحة والأبناء الصغار الأبرياء جلسوا يتكففون الناس لأن عائلهم ارتكب معصية، وعندنا في الإسلام لا تزر وازرة وزر أخرى، فلماذا أخذتمهم بذنبه؟ لكن تعال في الشريعة الإسلامية، إذا سرق هذا الرجل ماذا تصنع في الشريعة؟ تأتي وتقطع الكف اليمنى وتأخذه للمستشفى أسبوع أسبوعين يداوى ويعالج، تقول له اطلع اخرج، إذا كنت موظفا كن في وظيفتك وأنفق على أبنائك، إذا كنت تاجرا استمر في تجارتك وأنفق على أبنائك، نحن عاقبناك لكن لا نعاقب أبنائك ولا نحرمهم منك. يعني الشريعة الإسلامية راعت العقوبة على الجاني ومصلحة الآخر، لم تحرمه من عائله. هات لي قانون وضعي ينظر إلى جميع المناحي كده، لا يمكن، لأنه من وضع البشر وعقل البشر قاصر. أما المسلم فينبغي أن يؤمن إيمانا يقينيا أن الفلاح والنجاح والعزة للإسلام والمسلمين في تطبيق شرع الله. ولذلك لما احتل الإنجليز مصر ماذا صنعوا؟ ترجموا القانون الفرنسي وطبقوه على المحاكم المصرية بالقوة، بقوة السلاح الاحتلال، طبق القانون الوضعي بالقوة، فقام مجموعة من القضاة ولم يستحلوا لأنفسهم أن يحكموا بغير ما أنزل الله واستقالوا، وقام الأزهر، لكن الاحتلال بقوته الغاشمة طبق القوانين الوضعية. ليسأل سائل، لما احتل الإنجليز مصر لماذا لم يطبقوا القانون الإنجليزي وطبقوا القانون الفرنسي؟ أولا لأمرين اثنين، أولا لأن الإنجليز لم يكونوا قد قننوا القوانين آنذاك، وإنما القضاة الإنجليز كانوا يحكمون بالعادات والتقاليد الإنجليزية، وإنما القانون الفرنسي هو الذي كان قنن، لأنه القانون الفرنسي مأخوذ من 3 مصادر، من القانون الروماني والكنيسة الكاثوليكية والعادات والتقاليد الفرنسية. العادات والتقاليد الفرنسية الأمر الثاني أن الإنجليز يهمهم إبعاد المسلمين عن الشريعة الإسلامية ويطبقوا أي قانون، أي قانون، المهم أن يبتعدوا عن مصدر قوتهم ومصدر عزتهم. أضرب لك مثالا من القانون الوضعي المصري الفرنسي الذي يطبق علينا الآن في مصر، قوانين الاحتلال التي تطبق في مصر التي يدافع عنها العلمانيون ويقول نريد أن تظل البلد مدنية، يعني علمانية تطبق القانون الوضعي ولا نريد القوانين، قوانين الشريعة الإسلامية. معلش أنا آسف جدا إذا ضربت هذا المثال، لكنها مادة في القانون تطبق. إذا زنت البنت والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم وجميع بناتنا وبنات المسلمين، إذا زنت البنت بعد 21 سنة، بعد بلوغ سن 21 سنة إذا زنت وتم القبض عليها وشهود والجريمة ثابتة، يسألها القاضي: يا بنت، هذا الولد والعياذ بالله زنى بك باختيارك أم اغتصبك مكرهة؟ إن قالت مكرهة يطبق عليه هو الولد فقط العقوبة وهي لا يطبق عليه، وإن قالت لا أنا راضية فهذه ليست جريمة، لا يطبق لا عليه ولا عليها، لأنه في القانون الوضعي المصري الذي نحكم به الآن البنت إذا زنت بعد 21 سنة برضاها ليست جريمة في القانون. بالله عليكم، هل مسلم يرضى هذا القانون؟ مسلم يرضى أن يحكم بهذا القانون؟ أنا أقول للعلماني الذي يدافع عن هذا القانون وعن مدنية الدولة: أنت ترضى هذا على ابنتك؟ أنت تقول أنا مسلم وأصلي وأصوم لكن أريد الدولة مدنية علمانية تطبق القانون الوضعي، أنت ترضى هذا على ابنتك؟ لو ابنتك زنت والعياذ بالله بعد 21 سنة ترضى أن يكون هذا ليست جريمة في القانون؟ وليس لأبيها الحق في أن يعاقبها، وإن عاقبها عوقب، البنت خلاص أصبحت راشدة بعد 21 سنة ليس لأبيها حق عليها. دي مستنبطة من العادات والتقاليد الفرنسية، جعلت قانونا يطبق على المصريين المسلمين. يا أخواني لابد أن نستفيق، لابد أن نعلم أنه لا عز لنا إلا في تطبيق الشريعة الإسلامية. أنا أقول هذا وأعلم جميعا أن كل المسلمين يحبون الشريعة الإسلامية ويحبون تطبيق الشريعة الإسلامية. وفي نهاية هذه الحلقة أهيب بإخواني جميعا أن يقفوا مع إخوانهم في الصومال في المجاعة التي تجتاح مسلمي الصومال. إخوانكم المسلمون في الصومال يموتون جوعا ولا يجدون كساء ونحن نتقلب في النعيم. اقتطع من عشائك، اقتطع من سحورك، اقتطع من راتبك شيئا تقدمه لإخوانك في الصومال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. فهؤلاء المسلمون جوع، سوف نسأل عنهم أمام الله عز وجل. فأنفقوا أيها الأحباب، أنفقوا. هذه الأرقام تعرض على شاشات قناة الحكمة وغيرها من الحملات للتبرع. أقرب بنك على هذه الأرقام وادفع أي شيء، ادفع لإخوانك قبل أن يموت، ادفع لأحد تدركه فيأكل قبل أن يموت. 29,000 ماتوا جوعا وباقي مليون متعرضين للموت من أجل لقمة الخبز. فأكرموهم يكرمكم، يكرمكم الله، وأعطوهم يعطيكم الله، وأغنوهم يغنيكم الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت
لما رأى به من الفاقه،
ثم حث على الصدقة
والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.